بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم التخطيط العائلي للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع الجزء الثاني.
كم ساعتك؟ طبعا هذا العنوان عنوان رمزي، المقصود منه التوقيت. احنا بعد ما كتبنا الحلم وسألنا نفسنا كيف، بعدها كتبنا الرسالة وسألنا نفسنا كيف، وبعدها كتبنا الأهداف وسألنا نفسنا لكل هدف كيف، وبعدها كتبنا الوسائل. يبقى موضوع التوقيت، ومتى أنا أنفذ هالوسيلة علشان تنفذ لي أهدافي وتحقق لي طموحي في الحياة؟ متى؟ على سبيل المثال، خلونا نبدأ بهذا التمرين، وهذا التمرين في عائلة بو تخطيط وأم تخطيط. نفتح الصفحة مع بعض، صفحة كم ساعتك، نشوف الهدف اللي كتبه بو تخطيط وأم تخطيط لولدهم. اكتبوا أن يحفظ ابني تخطيط القرآن خلال، طبعا وقفوا في موضوع الزمن، وقفوا في موضوع الوقت. احنا على أساس نحدد الوقت؟ على أساس إذا أنا عندي مشكلة مع زوجتي وأبي أخطط لها، على أساس أقدر هذا الزمن؟ مرة في وحدة في إحدى الدورات تقول أنا زوجي ما يصلي، فأنا بخلي عندي هدف أنه أبي أجعل زوجي يصلي. شلون أحط الوقت؟ خلال يوم ولا شهر ولا سنة؟ ومرة واحد كان حاضر بالدورة يقول زوجتي عنيدة عنيدة، أنا بسوي خطة علشان أخليها تتخلص من عنادها، فشلون أحط الوقت؟ فنفس الشيء الآن قاعدين نتكلم إحنا في نفس الموضوع، كيف نحدد الوقت؟ نتابع مع بعض نفس الصفحة، نشوف تحتها إيش مكتوب، كيف أحدد الوقت؟ في موضوع حفظ القرآن إحنا نحتاج نجاوب إلى سؤالين. السؤال الأول، لازم أنا أعرف المشروع، يعني القرآن كم صفحة فيه؟ طبعا القرآن فيه 600 صفحة، هذا بس مثال قاعد نتكلم فيه. والشيء الثاني المهم علشان أحدد الوقت، لازم أعرف قدرات الولد. تخطيط ابني باليوم إيش قدر يحفظ؟ فمثلا لو هو عنده قدرة أنه يحفظ صفحة بالأسبوع، فالقضية سهلة، تعالوا نناقشها. 600 صفحة تساوي 600 أسبوع، 600 أسبوع كم سنة؟ قسموها تطلع عندكم 11 سنة شهر ونص. لو كان عمر تخطيط 5 سنين وإحنا قاعدين نكتب الخطة، معناته متى تخطيط راح يكون خاتم القرآن؟ لما يكون عمره 16 سنة شهر ونص. طبعا إحنا نكتب هذه الخطة، مثل مرة وأنا واحدة من الدورات كنت أدربهم على عائلة بو تخطيط وأم تخطيط وعلى هذا الهدف، كان يقول لي واحد يا أبو محمد، قلت له نعم، قال إنزين لو تخطيط قدرته زادت في الحفظ وبدل ما يختم القرآن عمره 16 حفظ القرآن عمره 14. قلت له هذا ممتاز وهذا خير على خير، لكن أهم شيء إن إحنا حطينا خطة. لو أنت أنجزت الخطة قبل موعدها المخصص لها، ممتاز روعة. كان يقول لي واحد ثاني إنزين لو طلع تخطيط هذا هو وين والقرآن وين و24 ساعة لعب بالسكة؟ قلت له طيب هاي تعتبر من معيقات الخطة، تعال خلنا نتباحث شنو الأشياء اللي تخلي تخطيط يحب الحفظ، شنو الأشياء اللي تخلي تخطيط تنمي قدراته في الحفظ. تعال ما في مشكلة إلا ولها حل، لكن خلونا نكتب مع بعض، خلونا ندون، خلونا نكتب خطة، خلونا ننفذ، وبالتالي تعالوا شوفوا النجاح. والله يا أخوان يا أخوات، ذاك اليوم شفت واحد كان يقول لي يا أبو محمد، قلت له نعم، كان يقول أنا ومرتي وعيالي ندعو لك والله دائما. قلت له والله جزاك الله خير. كان يقول حضرنا عندك من سنة ونص دورة في التخطيط العائلي، وعقب رجعت وقعدت مع زوجتي قلت لها تعالي يلا أنا أبو تخطيط مثل ما قال أبو محمد وأنت أم تخطيط، والله ونحط ورقة ونشقها والثانية ونحذفها بالزبالة والثالثة ما توفقنا فيها. يقول وقعدنا 3-4 أيام نحط ونشيل ونركب، هذا حلم، هاي رسالة، هاي هدف، هاي وسيلة، لكن صراحة تعبنا، لكن وصلنا بالأخير، حطينا خطة، وبشرك الآن صار لنا سنة ونص. والله يا أبو محمد إن إحنا مرتاحين، ومثل ما قلت من فوائد التخطيط حبنا زاد، تفهمنا زاد، دراستنا للتوقعات المستقبلية وشون نتعامل مع مشاكلنا، مع خلافاتنا، حتى مشاكلنا الأسرية، مشاكلنا مع عيالنا، كلها تطورت، كلها تجاوزناها. قلت له شفت شلون؟ لا وبعد بتستمتع أكثر وأكثر. فأنا أقول سألوا مجرب ولا تسألون طبيب. هل فكرت بالفلوس؟ الواحد فينا بعد ما يكتب حلمه ورسالته وهدفه ووسائله ويحط التوقيت، الخطة حتى تنجح لابد لها من ميزانية، من فلوس. في كثير من الوسائل نحتاج أن احنا نخصص لها ميزانية. لما نقول مثلا أنا أبي أحفظ ابني القرآن، هذا يحتاج إلى ميزانية، اللي هي الهدايا والمكافآت والتشجيع، أو يمكن أسوي له حفلة أعزم كل أصحابه لما يحفظ جزء كامل. هذا كله يحتاج فلوس. فالإنسان وهو يحط الخطة يفكر في الفلوس. ولذلك نفتح مع بعض صفحة هل فكرت بالفلوس؟ أنا راح أتعبكم معاي اليوم بس مخالف تحملوني. مرة ثانية نكرر ونقول إحنا قاعدين نتدرب. مرة ثانية نكتب الهدف على الزوج والزوجة الحين يكتبون هدفهم، وشايفين أكو مربع على شمال الهدف شو مكتوب فيه؟ التكلفة. يعني هذا الهدف إيش تحتاجون فلوس علشان تحققونه؟ طبعا إحنا علشان نجمع التكلفة لازم نروح حق الوسائل. بعد ما تكتبون الهدف كتبوا الوسائل، وسيلة الأولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، وكل وسيلة إيش تكلفتها. مثلا الوسيلة الأولى تكلف 10 دنانير، الثانية 20، الثالثة 30. نجمع المبالغ هذه كلها 10 و20 30 و30 60، فيصير تكلفة تحقيق الهدف 60 دينار. لأنه إحنا علشان نحط الخطة وهذه الخطة تنجح لابد من تقدير المبالغ النقدية اللي إحنا محتاجين لها حتى ننجح هذه الخطة. فالميزانية مهمة جدا لمسيرة التخطيط. لما أبو تخطيط أو أم تخطيط يحطون هدف عندهم تأمين مسكن مستقل خلال 5 سنوات قادمة، ما ينفع هذا الهدف ينحط من غير ما نكتب له ميزانية. البيت علشان نوفره ونرتاح فيه ايش قدر نحتاج فلوس؟ 1,000,000 ريال مثلا، ولا 500,000 درهم، ولا 150,000 دينار مثلا. فاحنا نحط هذا الرقم، وبعدين بتخطيط وام تخطيط يفكرون شلون يحققون هذا الرقم. تعرفون شنو اكبر مشكلة عندنا في علاقاتنا الزوجية؟ ان دائما كل واحد فينا يفكر بروح. يعني قضية تأمين مستقبل الأسرة والسعي لتأمين المنزل، نشوف دائما الزوج هو اللي يفكر فيها، والزوج اللي يسعى، والزوج اللي يتعب. ولما الزوجة تطالب الزوج بأي حق من حقوقها شو يقول لها؟ يقول لها أنت دائما تطلبين مني طلبات، ما تشوفيني أنا مشغول، أنا بأمن مستقبلكم، أنا بجيب لكم البيت. طبعا هذا الكلام ما ينفع. لو كان في خطة للأسرة أو للعائلة كان إحنا تفادينا هذه المشكلة. بمعنى لما الزوجة تعرف وتقرأ ما في داخل عقل زوجها، والزوج يعرف ويقرأ ما في داخل عقل زوجته، ما راح تصير عندنا مشكلة. وخصوصا إذا ترجمت هذه الأفكار على ورق مكتوب. طبعا إحنا ما نقول إنه كل يوم الزوج والزوجة يجتمعون تعالي يلا جيب الخطة، هذا عليك ليش ما نفذتي، وهذا علي أنا، زين تعال أنت يا حمود، تعالي سعودة أنت ليش ما كذا. إحنا ما نتكلم إنه يكون نظام العلاقة الزوجية بهالطريقة، لكن الخطة ضرورية لتوجيه المسيرة. ولذلك لما يحطون بتخطيط وأم تخطيط هدفهم تأمين منزل مستقل، يفكرون إذا هم ما عندهم فلوس شلون يأمنون الفلوس؟ هل سلفة أو قرض مثلا؟ أو ممكن بتخطيط يضطر إنه يعمل المساء دوام ثاني حتى يزيد من دخله، أو يضطر إنه يخلي أم تخطيط تتوظف حتى يجمع الراتبين وبعدين يسدد فيها أقساط القرض مثلا. هل هذه الأفكار واردة؟ إذن أي قرار صح؟ هذا الموضوع كله يحتاج إلى جلسة تفكير، ويحتاج أن احنا نراعي ظروف وقدرات العائلة نفسها. ممكن عائلة ينفع معها سلفة، عائلة ثانية ينفع معها شراء، عائلة ثالثة ما ينفع معها لنظام الأقساط. من اللي حدد؟ من اللي قرر؟ نحتاج جلسة اتفاق، نحتاج خطة عمل واضحة، نحتاج تفاهم، نحتاج حوار. ولذلك في هناك نقاط مهمة جدا في موضوع الفلوس أو الميزانية. ليش الزوج والزوجة ينصدمون لما يجي الوقت نفسه، لما يجي وقت الحدث؟ مثال، هل خطط الزوج لزواج ابنه؟ ليش ينتظر وقت ما يقول له الولد يا يبا؟ قال له نعم، قال أنا بتزوج، قال بس الحين ما عندنا فلوس. زين ليش الأبو ينتظر هذه اللحظة؟ حنا قلنا تعريف التخطيط هو توقع مدروس للنتائج المستقبلية. بعدين خليني أقول لكم شيء، هل خططنا لتزويج بناتنا؟ يمكن بعضكم يعترض علي الحين يقول بعد شلون البنت قسمه ونصيب، بعد حق نخطط؟ أنا أقول لا، هذه لازم توضع في الخطة اللي تكتب للعائلة، إنه الأب والأم يخططون لتزويج بنتهم. فإذا كل هالأفكار لما تدون في خطة واضحة معروفة معلومة راح نشوف حقيقة نتائجها على الزوجين نتائج كبيرة. نرجع مرة ثانية إلى نفس الصفحة، هل فكرت بالفلوس؟ أنا أتمنى الزوجين الآن يكتبون أهدافهم، وتحت كل هدف يكتبون وسائله، ويقدرون كم ميزانيته وتوقيته، حتى نبدأ ننطلق للمرحلة القادمة بإذن الله. من المسؤول عن التنفيذ؟ طيب الآن قعدنا مع بعض وكتبنا الرسالة والحلم والأهداف والوسائل وكل شيء، والخطة حقيقة من أبدع ما يكون، من المسؤول عن تنفيذها؟ الزوج أو الزوجة أو أنتوا الاثنين أو كلكم مع الأولاد؟ أنا أقول يعتمد على النظام اللي أنتوا ترجحونه. إذا يحب الزوج هو يكون مسؤول عن التنفيذ، حياها الله، وإذا تحب الزوجة أبركها من ساعة، وإذا اثنينهم مع بعض هم هذا أفضل وأفضل. من المسؤول عن التنفيذ؟ لابد من تحديد المسؤولية. ولذلك أنا أقترح عليكم كل هدف تكتبونه في خطتكم تكتبون أمام من المسؤول، من المنفذ. ولذلك نفتح على الصفحة اللي بعدها وتلاحظون إيش مكتوب: الأهداف، الوسائل، الميزانية، الوقت، المنفذ. أحيانا في بعض الأهداف ينفذها الزوج، وفي بعض الأهداف تنفذها الزوجة، وفي بعض الأهداف كلهم مع بعض. ولذلك احنا بعد ما ندخل في موضوع التنفيذ تعرفون شو نحتاج؟ نحتاج جهة إشراف. أنتم تظنون أن المؤسسة الزوجية والأسرية مؤسسة بسيطة؟ مؤسسة معقدة فيها علاقات كثيرة، يعني علاقة الزوج بزوجته، والزوجة بزوجها، علاقة الزوجين بأولادهم، علاقة الزوج بالولد، علاقة الزوج بالبنت، علاقة الزوج بالشغالة، علاقة الزوج بأمه وأبوه، علاقة الزوجة بالشغالة، علاقة الزوجة بالأم والأب، علاقة الزوجة بالعيال. ترى علاقات متشابكة، إذا ما أحكمناها ولا نظمناها ولا عرفنا نديرها، الإنسان راح يحس أنه دايخ من حياته الزوجية ودايخ من عائلته ويبي يتخلص منهم. فنشوف الأم دائما برا البيت تبي تفتك، تحس من تدخل في البيت كأنها داخلة في دوامة، والأب نفس الشيء 24 ساعة يهرب من البيت. ليش؟ مسؤوليات وايد، علاقات متشابكة، الأمور معقدة، والتزامات كثيرة. ولذلك من أهمية التخطيط العائلي أنه يريح النفسية، يريح الإنسان، يعرف شو اللي له وش اللي عليه ومتى وش ميزانيته ومن المسؤول عنه. صح يمكن بعضكم يقول أنه هذه وايد رسمية، لكن في البدايات إحنا حقيقة نحتاجها. أقول لكم قصة أنا عجبتني في جهة الإشراف. بعد ما أعطيت دورة مرة في الإمارات تخطيط العائلي، زرتهم زيارة ثانية بعد 6-7 أشهر، أعطيتهم دورة ثانية، ولا واحدة من اللي حاضرات شو تقول؟ تقول تصدق أبو محمد أخذت عندك التخطيط العائلي ورحت قعدت البيت عشان أقعد مع زوجي، وقلت له أبو محمد في الدورة أعطانا كذا وكذا وكذا وكذا. زوجي وايد تحمس للفكرة، وهو أصلا دائما يسوي خطط حق شركته ومؤسسته، بس ما عمره فكر أن يسوي خطة حق عائلته. تقول والله وقعدنا وأخذناها خميس وجمعة، وقعدنا الأولاد معانا مثل ما أنت قلت، وكتبنا خطة صدق متواضعة بس حلوة، وكتبناها مع بعض. تقول بعدين طرحنا منو يشرف عليها؟ تقول تعرف ايش سوينا؟ قمت عينت بنتي الكبيرة ان هي المشرفة على تنفيذ الخطة. تقول لي هذه ام تخطيط، خلونا نسميها ام تخطيط. تقول لي صدق يا ابو محمد الحين صار لنا 6 أشهر، بنتي كل يوم جمعة تعطيني انا ورقة وتعطي ابوها ورقة، شنو الالتزامات اللي لازم احنا نسويها الاسبوع الجاي، وتذكرنا كل يوم، كل يوم يتينا بالليل تقول ها ماما لا تنسي الهدف الفلاني، ها بابا لا تنسى الوسيلة الفلانية. هاي أمه هاي أبا. تقول حياتنا صارت منظمة بطريقة رهيبة. والأجمل من هذا تقول إن بنتي الفوضوية اللي دائما ألقط الهدوم في غرفتها النوم صارت منظمة مرتبة، كل شيء تحسب الحساب وتفكر صح وترتب الأمور وتنظم. فأقول حقيقة كثر الله خيرك. فأنا أقول يعني حقيقة هي نماذج واقعية أنا قاعد أشوفها في عيوني وقاعد أسمعها بأذاني يوميا من اللي حضرون الدورات، وكيف حياتهم وعائلتهم قاعدة تتغير للأفضل. مثل خطة أم عمر اللي راح نقولها لكم عقب، هذه عبارة عن مراسلة بيني وبين واحدة من اللي حضرت الدورات اسمها أم عمر 3-4 مرات، وهي تصلح في الخطة وأنا أعلق عليها، وتصلح في الخطة وعلقها إلى أن انتهت خطة أم عمر اللي راح ندرسها معاكم إن شاء الله في نهاية هذا البرنامج. الإشراف والتقييم. أي خطة علشان تنجح لابد أن يكون عليها مشرف، وكذلك التقييم، حتى نطمئن أن الخطة تسير على ما يرام، وأن كل أهدافنا اللي كتبناها ووسائلنا اللي بيناها أن هي بالفعل قاعد تمشي في التوقيت ووفق الميزانية. هذا يطلب منا أن احنا يكون عندنا برنامج تقييم لهذه الخطة. خلينا نسمي هذا البرنامج التقييم الشهري أو التقييم الأسبوعي أو التقييم السنوي للخطة كلها. أحيانا الزوج والزوجة بو تخطيط وأم تخطيط ومعاهم عيالهم، اللي أكبر واحد مثل ما قلنا لكم اسمه تخطيط، قعدوا مع بعض وخططوا ورتبوا كل شيء وكتبوا خطتهم وبدأوا بالتنفيذ. أحيانا يكتشفون أثناء عملية التنفيذ أن الخطة كبيرة عليهم، ما يمنع بعد شهر أو شهرين يقعدون قاعدة تقييم ويبدون يعيدون صياغة بعض الأهداف وبعض الوسائل، ممكن يغيرونها، ممكن يلغونها، ممكن يشطبونها ويضيفون أفكار أخرى، أهداف أخرى ووسائل أخرى. إحنا لما نكتب الخطة مو معنى هذا أن 1+1=2، ما تمس ولا تغير، لا بالعكس، لأن الزوج والزوجة تأتيهم فرص، فلما تأتي الفرصة ما يصير يقول الزوج أو الزوجة لا والله إحنا ما نبي نغتنم هذه الفرصة لأنه خطتنا ما تم ذكر هذه الفرصة فيها. طبعا هذا ما هو صحيح، الخطة المفروض تكون فيها مرونة، وهذا هو حقيقة دور المشرف أو دور اللي يقيم الخطة. أحيانا بتخطيط وأم تخطيط يكتبون أهدافهم ووسائلهم، وأثناء عملية التنفيذ يكونون هم مخططين أنه هذه الأهداف ينجزونها بعد سنة مثلا، لكن يكتشفون أنهم أنجزوها بعد 6 أشهر. طيب شو يسوون بال6 أشهر الثانية؟ يقعدون فاضين؟ لا، يقعدون يقيمون خطتهم ويكتبون أهداف جديدة ووسائل جديدة. ولذلك أنا أقول لكل بتخطيط ولكل أم تخطيط، إذا أنتم ما عندكم قدرة أنكم تخططون لسنوات قادمة، ممكن أن تخططون لشهر حتى تنجح عملية التدريب من خلال هذا البرنامج. حاولوا تخططون لأسبوع واحد، فإذا نجحتوا حاولوا تخططون لأسبوعين، فإذا نجحتوا حاولوا تخططون لشهر، فإذا نجحتوا حاولوا تكتبون خطة سنة. مرة ثانية أقول أنه التخطيط مهم جدا، والإشراف والتقييم أهم من التخطيط. ليش التقييم مهم؟ أحيانا نحط الخطة ونتعب عليها ونسهر علشان نكتبها ونتناقش ونتحاور ونتفاهم، وبعد ما ننفذ هالخطة نكتشف أن هذه الخطة فشلت. هل معنى هذا أن التخطيط غلط؟ ولا معنى هذا أنه بتخطيط وأم تخطيط ما يفهمون بالتخطيط؟ أنا أقول لا هذا ولا هذا، الفشل شيء طبيعي والغلط وارد، لكن بتخطيط وأم تخطيط اللي مستوعبين البرنامج لما يدخلون في أي مرحلة من مراحل الفشل يقعدون مع بعض ويقيمون هذا الفشل ويدرسون أسبابه، وبعدين يصححون المسار ويحاولون يحطون خطة جديدة تتفادى من الوقوع في الفشل مرة أخرى. إذا ما في شيء غلط ولا في شيء عيب، ولكن في قاعدة وايد مهمة خلنا نحفظها مع بعض. تعرفون شنو هي؟ مهما نظمت وخططت فسيكون عندك خلل، ولكن أفضل ممن لم ينظم ولم يخطط. أنا ما عندي مانع أن يكون عندي تقصير أو يكون عندي خلل، لكن أكون منظم وأكون حاط الخطة، أفضل من اللي لا عنده خطة ولا هو منظم، وبالتالي راح يكون فشله وتقصيره أكثر وأكثر. ولذلك التخطيط نفسه من الأمور اللي علمها لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قصته في الهجرة قصة معروفة ومشهورة، شلون خطط ونظم ودبر الموضوع ومرت هذه العملية بنجاح. ليش؟ لأنه البطولة كانت عند أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فتنفيذ الخطة وتقييم الخطة والإشراف على الخطة يساهم في النجاح. ولذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. ومن الإتقان التخطيط. كيف يتصور أن يكون إنسان متقن في عمله وما عنده خطة؟ متى يصبح الفرد منتجا بالعائلة؟ هذا سؤال وايد مهم. في كثير من الأسر الزوج أحيانا يكره الأسرة، وفي كثير من الأسر أحيانا الزوجة تكره الأسرة، أو أحيانا الأولاد يكرهون الأسرة. إذن متى يكون الفرد منتجا بالعائلة؟ ومتى يكون الفرد يحب العائلة؟ متى الزوج يحب عائلته؟ ومتى الزوجة تحب عائلتها؟ ومتى الأولاد يحبون أمهم وأبوهم، يحبون يقعدون معاهم، يلعبون معاهم، يتكلمون معاهم؟ ومتى؟ هناك في 5 قواعد لو إحنا تعلمناها راح يكون كل فرد بالعائلة يحب الانتماء لهذه العائلة ويخلص في هذا الانتماء ويزيد في عطاء من أجل الأسرة والعائلة. القاعدة الأولى: خليك محترم. شنو معنى هالقاعدة؟ لما الزوج يحترم زوجته الزوجة تحب العائلة، ولما الزوجة تحترم زوجها الزوج يحب العائلة، ولما الأب والأم يحترمون أولادهم الأولاد رح يحبون العائلة. إذا قاعدة خليك محترم، دائما حاول تصدر الاحترام. حتى لو كنت في البيت وشفت الولد الكبير غلط على البنت الصغيرة، أوقف وقول له: تعال يا ابني، هذه أختك. وأهم قاعدة عندنا في الأسرة الاحترام، خلي يسمعون هالكلمات الاحترام، رددها، كثر منها، دائما قولها: الاحترام الاحترام الاحترام. لأن الإنسان دائما يحب ينتمي للبيئة اللي يكون هو محترم فيها. ولذلك ليش أحيانا أولادنا يحبون يقعدون مع أصدقائهم أكثر من أمهم وأبوهم؟ لأن الأم والأبو دائما أوامر ودائما تعليمات، أما أصدقائهم فيعطونهم شيء من التقدير والاحترام، ولذلك هم يحبون يهربون من هالبيئة إلى بيئة أخرى. نفس الشيء الزوج اللي يكثر من السهر. مرة اتصلت وحدة عندنا في مجلة الفرحة وبدت تشتكي على زوجها اللي كثير السهر خارج البيت، وكل يوم ما يجيها إلا واحدة واثنتين وثلاث. فلما قعدنا نتكلم معها اكتشفنا أنه هذه المرأة نفسها سليطة اللسان، وأنها ما تتورع عنها أحيانا تغلط عليه. فقلنا لها بكل بساطة: غيري أسلوبك واحترمي زوجك، الزوج يقعد في البيت، الزوج اللي يخليه يسهر عند أصحابه أنه في بيئة محترمة. لما يدخل البيت وشوف الزوجة ما تحترمه يطيب ليش يقعد في البيت؟ فالاحترام قضية مهمة. نفس الشيء في العلاقة بين الزوج وزوجته. فالقاعدة الأولى تقول خليك محترم. القاعدة الثانية تقول اسمعني وادرس رأيي. كثير من الاقتراحات وكثير من الآراء يذكرها الزوج للزوجة، أو الزوجة للزوج، أو للأولاد للأم والأبو، لكن ما يكون هناك استماع صحيح ولا تدرس هذه الآراء. تبيني أكون فعال في العائلة؟ إذا أعطيتك اقتراح اسمعني صح وناقشني وادرس اقتراحي، وإذا شفت اقتراح جيد طبقه، وإذا ما شفته جيد قل لي أنه اقتراحك مو صح. هذا التفاعل إذا كان موجود في العائلة راح يحب الزوج والزوجة والأولاد الانتماء لهذه العائلة، وراح يكونون بالفعل فعالين ومنتجين. أما إذا إحنا دائما نستخدم اسكت ولا كلمة، يلا خلص ما قلت لك لا تتكلم، مثل هالعبارات القاتلة، أولا تقتل الإبداع، ثانيا تقتل الإنتاج، ثالثا تقتل الانتماء الزوج أو الزوجة أو الأولاد لهذه العائلة وهي المؤسسة الزوجية. أما القاعدة الثالثة فهي شجعني إذا بادرت. هناك كثير من المبادرات اللي تقوم فيها الزوجة تجاه زوجها، وهناك كثير من المبادرات اللي يقوم فيها الزوج تجاه زوجته، وهناك كذلك الكثير من المبادرات اللي يقوم فيها الأولاد تجاه الوالدين. أنا أبي الزوج والزوجة تكون عندهم مثل عيون الصقر. شلون عين الصقر؟ يلمح الفريسة من بعد. فإحنا نحتاج يكون عندنا عيون بهذه النفسية، تكون عندنا عيون بهذه النظرة. كل مبادرة تطرح في العائلة لابد لها من تشجيع، سواء كانت هذه البادرة سيئة أو حسنة، هذه ما هي قضية، لكن المهم نحن نريد أن نجعل الفرد في العائلة منتج وأن يكون فعال. أما القاعدة الرابعة فهي: إذا غلط وجهني. ما يمنع أن الولد أو البنت، ولا يمنع الزوجة أو الزوج، أن يكون بينهم أخطاء، واحد يغلط على الثاني، واحد يفقد أعصابه على الثاني، واحد يعصب على الثاني، ما يمنع. لكن لما يصير الغلط وجهني، لا تقطع علاقتك معاي، خل هناك مجال للمفاوضات، للنقاش، للحوار، خليني أستفيد من غلطتي. مثل هالقواعد راح تخلي عندي الفرد حقيقة منتج في العائلة. يمكن بعضكم يسأل يقول: يا أبو محمد، الكلام اللي قاعد تقوله إيش علاقته في التخطيط العائلي؟ أنت مساء قاعد تكلمنا عن الحلم والرسالة والأهداف والوسائل والتوقيت والميزانية، هذا إيش علاقته في الموضوع؟ أنا أقول لك إيش علاقته لما تسمع القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة تقول: تبي تخلي الفرد منتج بالعائلة، وتبي تحقق القواعد الأربعة اللي تكلمنا عنها. شنو هي القاعدة الخامسة؟ اكتب خطة عائلية. هذا السر. تبي تريح نفسك، تبي توفر وقتك، تبي تنفذ كل هالقواعد اللي تكلمنا عنها، اكتب خطة عائلية. لأن أهم ميزة من ميزات الخطة أنها تفعل من دور الفرد داخل الأسرة، تفعل العلاقة بين الزوج والزوجة، تقوي العلاقة بين الزوجة والزوج، وتنشط العلاقة بين الوالدين وأبنائهم. الخطة العائلية فيها مكسب كبير، ولذلك التنسيق بين أفراد العائلة من أجل هذه الخطة هو أكبر دليل على نجاح الخطة. ما زلت أنتظرك؟ اكتب خطتك. عوائق نجاح الخطة. بعد ما تكلمنا عن الإشراف والتقييم، طبعا لازم بتخطيط وأم تخطيط يحددون شخص للإشراف على هالخطة، ونموذج للتقييم، يعني مثال الهدف الفلاني تم إنجازه ولا لا، وإذا تم تحقيقه بنسبة 100% أو 50% أو 10%، وإذا ما تم إنجازه ما هو السبب وما هي العوائق. ولذلك احنا نتكلم معاكم الآن عن أهم العوائق اللي راح تواجهكم في أثناء تنفيذ الخطة العائلية. تعرفون شنو أهم عائق؟ فكرتوا؟ تعرفون ولا لا؟ طيب كل واحد يسمعني الآن، خلي يحط إيده اليمين على صدره. يلا ارفع يدك اليمين وحطها على صدرك. نفذت؟ شنو معنى هالكلام؟ فهمت قصدي؟ أو فهمتي قصدي؟ أنا أعتقد أنتوا الآن فهمتوا قصدي. معنى هالكلام أكبر عائق، خلي إيدك على صدرك لا تنزلها، وأنت خلي إيدك على صدرك لا تنزلينها، وسمعوني، أكبر عائق يواجهنا في نجاح الخطة منو؟ شني شفت واحد توه نزل إيده، ارفع إيدك حطها على صدرك. أكبر عائق في نجاح الخطة منه؟ أنا. نفسك. نزل إيدك خلاص. طيب شلون أنت عامل مع النفس؟ أكبر عائق لفشل الخطة أنا، وأكبر عائق أنه خطتي ما تنجح أنا. طيب هل معنى هذا أني أنا أستسلم خلاص؟ طالما أنه أنا سبب، معناته أنه أنا خلاص ما تصلح معي الخطط؟ لا، مو صحيح. خلينا نناقشك، خلينا نناقشك، ليش أنت أو أنتي السبب في فشل الخطة؟ ليش؟ يمكن مو مقتنعين؟ مو مقتنعين أن الخطة مهمة؟ أو ضرورية؟ أو يمكن ما تعلمتوا بحياتكم أنكم تخططون؟ فهذه كانت أول تجربة، ويمكن أول مرة بحياتكم تسمعون عن شيء اسمه تخطيط عائلي. أو أنتوا تخافون من الفشل؟ مثل مرة في إحدى الدورات واحد قال لي كل كلامك حلو ودي أطبقه بس ما أقدر. قلت ليش؟ عشان يقول أنا فيني عيب. قلت شنو العيب اللي فيك؟ قال أنا خاف من الفشل، ما أحب أدخل مشروع إلا وعندي ضمان النجاح 100% ولا ما أدخل. قلت طيب معناته عيل عمرك ما راح تدخل مشروع، لأنه ما في مشروع أصلا في العالم عندك فيه ضمان 100%. كان يقولي وبيني وبينك صج ما دخلت ولا مشروع. قلت له شفت شلون؟ إذا غلط، خلونا نتعلم من أخطائنا، نتعلم من فشلنا، ما في مانع. ما تعلم تخطيط؟ طيب الحين قاعد نتعلم مع بعض، نفتح مع بعض في مذكرة التمارين على صفحة العوائق. شايفين معاي الواقع هذه؟ إيش مكتوب فوق؟ مكتوب العائق. شنو العائق اللي أنت متخيله؟ هل نفسك؟ هل الطرف الثاني هو العائق؟ الزوج أو الزوجة؟ هل الأولاد؟ أي عائق في ذهنك؟ هل لأنك أنت غريب مو مستقر في بلدك؟ أي عائق عندك؟ مرة كنت أعطي دورة، فواحد من اللي حضر الدورة هو موجود في بلد وزوجته في بلد وأولادك قاعد يدرسون في بلد. قال لي بالله أبو محمد أنا شلون أسوي خطة عائلية؟ قلت له ما في مانع، سوها عبر الإنترنت بسيطة يعني. قاعد يضحك عليه، قال لي شو عبر الإنترنت؟ أنا الكمبيوتر ما أعرف أتعامل معه. قلت له أنا قاعد أغشمر معاك، بس تعال خلينا نصمم خطة لأسرة مثل أسرتك، الزوج في بلد والزوجة في بلد والأولاد في بلد ثالث. وهذا النظام في التخطيط يحتاج إلى نظام آخر في الإشراف اللي يسمونه الإشراف من بعد. ما في مانع أنك لو نزلت في الإجازة في الصيف إن شاء الله تجتمعون كلكم مع بعض، قعدوا كتبوا خطة وفكروا في طريقة تنفيذ هذه الخطة، لأنه هذا يعتبر عائق أن كل واحد من أفراد الأسرة في بلد. وخلي يصير بينكم المراسلة بالفاكس مثلا بالشهر مرة لتقييم الخطة ومتابعتها. كان يقول لي ها والله فكرة، قلت أجرب. وحتى إذا الفكرة هاي اللي قلت لك إياها ما عجبتك، فكر أنت وزوجتك وأولادك في أفكار ثانية. قال خلاص خليني أجرب، وبالفعل راح وجرب وبعدين بشرني بالنجاح. فأنا أقول يا أخوة يا أخوات، ما في أي مشكلة توقف في طريقنا، الإنسان هو السبب إذا هو يبي ينجح مشاريعه أو يبي يفشل خططه. فأنا أقول اكتب العائق وشوف عندك في الورقة في المذكرة إيش مكتوب تحت العائق. مكتوب كيف نتغلب عليه، وحاط لك أنا بوكس صغير فيه 3-4 نقاط. ممكن أي واحد أو أي واحدة فيكم الآن تكتب مجموعة أفكار شلون ممكن تتغلب على هذا العائق وتبدأ تطبق وتمارس. إذا لا نقول إحنا عندنا مشكلة، وإنما خلونا نتعامل مع هالمشكلة. فإذا كان العائق في نفسك، نوقف مع هالنفس ونناقشها. تعالي يا نفسي قولي لي شو المشكلة؟ ليش أنا ما أحب التخطيط؟ ليش أنا أخاف من الفشل؟ ليش أنا ماني مقتنع بالتخطيط؟ وخلي يصير حوار بين الإنسان وبين نفسه إلى أن يدخل هذا الشخص في العملية التدريبية والتعليمية، وبالتالي راح يكون بالفعل عنده خطة، وخطة محكمة جدا. مرة أخرى عوائق نجاح الخطة. أنا راح أوقف شوية عند هذا الموضوع، لأنه أنا أعرف هذا هو أكبر سبب في فشل الخطة لو الواحد فينا ما اقتنع في مثل هذا الموضوع. قد يكون العائق نفسك، وتكلمنا وتناقشنا مع بعض في موضوع النفس وكيفية إدارة الذات وكيفية إدارة هذه النفس لتحقق النجاح. خلي حاول الواحد فينا أن يسوي خطة صغيرة لنفسه ويختبر نفسه، فإذا مشت على الخطة ونجحت خلاص يدربها على خطة أكبر. وخلي تكون أي خطة وأي هدف حتى لو بسيط، حتى لو الإنسان يقول حق نفسه أنه أنا راح أمشي اليوم بالليل 1 كيلو لمدة 7 دقائق، هذا هدف. خليه يروح يضبط ساعته ويحاول يسرع في مشيته إلى أن ينتهي هذا الكيلو، بيكون بالفعل حقق الهدف. تعرفون متى الإنسان يفرح ويكون عنده تفاؤل؟ لما يشوف إنجازات صغيرة عنده قاعدة تتحقق. فكل ما يكون عنده إنجاز أو نجاح صغير كل ما هو يفرح، وتيلة الثقة في نفسه، وتيلة قوة الشخصية، ويصير عنده دافع أنه يسوي إنجاز ثاني. ولذلك خلنا نسوي إحنا خطة صغيرة ونكتب هدف صغير ونبدي نشتغل في الهدف الصغير هذا يوم يومين وثلاث، لما ننجزه نفرح. فإذا فرحنا كتبنا هدف أكبر. يعني خلونا نتحايل على نفسيتنا شوية حتى نتغلب عليها. أما العائق الثاني قد يكون في الطرف الثاني، يمكن الآن بو تخطيط أو أم تخطيط اسمعوا هالبرنامج وتحمسوا واندمجوا وقالوا خلاص إحنا إن شاء الله بنكتب خطتنا، والراسل أبو محمد إن شاء الله حتى يعلق لنا عليها، وبعدين نصحح الخطة ونبدأ في التنفيذ. لكن أم تخطيط لما تحمست هذا الحماس شافت بو تخطيط مو معاها كلش بالجو ولا هو متحمس، أو بو تخطيط لما تحمس معي شاف أن أم تخطيط أصلا ولا هي ملقيت لبال. طيب الآن صار العائق منه مو النفس، صار العائق الطرف الثاني، شلون نتعامل معه؟ نرجع مرة ثانية مذكرة التمارين ونكتب العائق الطرف الآخر، الوسائل. طيب كيف نتغلب على هالعائق؟ هل في جلسة حوار ممكن نقنع الطرف الثاني أنه يخطط معنا، أو أني أنا أحط الخطة ونفذها بروحي وبعدين الطرف الثاني عقب 3-4 أشهر يشوف نفسه أمام الأمر الواقع وأني أنا مصمم، هل هالفكرة تنفع؟ أو أني أنا أشرك الطرف الثاني أثناء وضع الخطة وأقول له أنت مالك ولا شيء بس تعال ساعدني في التفكير، هل هذا ينفع؟ مرة ثانية أقول لكل مشكلة حل، خلونا نكتب مع بعض العوائق ونفكر كيف نتغلب عليها. أحيانا ما يكون العائق الطرف الثاني، يكون العائق الأولاد، متعلمين على أمهم وأبوهم كل شيء على البركة، وبعدين الأم والأبو سمعوا هذا البرنامج تحمسوا قالوا والله خلنا نكتب خطتنا، ياو قعدوا مع العيال تعال يا تخطيط وتعال يا سعاد وتعال يا سلوى وتعال انت بعد يا عبودي، قعدوا معاهم والله احنا سمعنا هالبرنامج وودنا نحط خطة. كان يقول تخطيط ياو الله يهديك انت حتى هدومك منثرة في الغرفة، تبي تحط خطة حق العائلة؟ يعني صدقني انا قاعد اعطيكم اياها بطريقة فكاهية شوي، لكن هذه فيها تعبير. قد الأولاد أحيانا ما يتكلمون لكن في نفسيتهم هذا الشعور. ولذلك كيف ممكن الأب والأم يتعاملون مع الأبناء وأنهم ما يكونون معيقين لنجاح هذه الخطة؟ مرة ثانية نكتب العائق ونسأل كيف نتغلب عليه ونبدأ. يمكن الحوافز تشجع الأولاد، يمكن الهدايا، يمكن المكافآت، خصوصا في بدايات تنفيذ الخطة حتى نضمن أن السفينة قاعد تسير في طريق الأمان. من العوائق اللي تواجه الوالدين قد تكون الأسرة غير مترابطة، يعني أصلاً أكو مشاكل في الأسرة، الزوج علاقته مع زوجته متوترة والزوجة علاقتها مع الأولاد متوترة. طيب هذه ايش تنفع فيهم خطة؟ هذه قبل لا يحطون خطة للمستقبل لازم يحطون لأنفسهم خطة في كيف ينقلون هذه الأسرة الغير مترابطة والمفككة إلى أسرة مترابطة. هذه هي أهم خطة لابد أنهم يحطونها. ولذلك دائما يقولون الشاطر اللي يقدر يحول الإعاقة، يعني الشيء اللي يعيقه، إلى فرصة نجاح. وهذه قضية مهمة جدا لابد من الالتفات لها. فهذه مجموعة عوائق وغيرها كثير وكثير، لكن حبينا أن نأخذ من كل بستان زهرة مثل ما يقولون ومن كل جبل حجرة علشان نتطرق لموضوع العوائق. وسائل تساعد في نجاح الخطة. أنا أعرف أنه في كثير منكم الآن قاعد يسمعون هذا البرنامج ما زالوا مترددين وما زال عندهم خوف، وخصوصا للي يسمعني وما يكون في حياته كتب خطة أو ما يكون في حياته عمل مشروع ومبني على خطة مدروسة. راح نقول لهم بعض الأفكار وأنا أتمنى يستفيدون من هذه الأفكار في نجاح خطتهم. أول فكرة، تبي خطتك تنجح لا تسويها بروحك. قاعدة لا تسويها بروحك، شنو يعني لا تسويها بروحك؟ ممكن الإنسان نفسه يضع خطة ويتحمس لها لكن يشوف أنه زوجته وأولاده واللي لهم علاقة بالخطة ما هم متحمسين مثل حماسة، شو يصير فيه؟ يضعف هذا الحماس وبالتالي يتنازل عن خطته وبعدين يكنسل شيء اسمه خطة في حياته. مرة ثانية نؤكد ونقول إذا تبي تكتب خطة لنفسك اكتبها بروحك، لأنه الخطة هذه لشخصيتك، لتنمية ثقافتك، لتطويرك، لتنمية ذاتك، اكتبها بروحك ولا تخلي أحد يشاركك فيها. لكن إذا بتكتب خطة، الطرف الثاني له علاقة بالخطة، وبنتك لها علاقة بالخطة، وولدك لها علاقة بالخطة، الحالة أنا أقول ما تكتبها بروحك وإنما تكتبها عن طريق المشاركة. إذن خلونا نفرق بين نوعين من الخطط. الخطة الشخصية نقول لك اكتبها بروحك، الخطة الجماعية نقول لك اكتبها بطريقة جماعية حتى يتحمسون معنا ويشاركون في وضع الأفكار. وطبيعة الإنسان لما يطرح فكرة ويقولها وتكتب هالفكرة، نشوف أكثر واحد يتحمس لتنفيذها هو هالإنسان اللي يتكلم فيها. مرة ثانية، لا تشتغل بروحك إلا إذا كانت خطتك لنفسك. القاعدة الثانية، من عوامل نجاح الخطة وجود المشرف، والمشرف لازم تصير عنده المتابعة قوية، ولابد أنه يراقب تنفيذ الخطة، مثل برج المطار، برج المراقبة. تخيل مطار ما في برج مراقبة، شو صير؟ كان حوادث الطيارات عده خربط. لكن برج المراقبة مهم حتى ينظم العملية وينظم السير. المشرف أهم شيء في الخطة، لأن الإنسان اللي يكتب الخطة مو معقولة وهو اللي يكتبها، وهو اللي يطبقها، وهو اللي يشرف عليها، وهو اللي يقيمها، وهو اللي يصححها. هذا مو إنسان، هذا سوبرمان. ولذلك إحنا لما نتكلم عن الخطة العائلية قاعد نتكلم عن مجهود جماعي. ثلاثة، تعرفون شنو؟ إن إحنا لما نكتب خطة ما نكتبها خطة خيالية، يعني مثلا أنا بربي عيالي مثل الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا هذا صعب، إحنا ممكن نوصل إلى هذا الطموح، لكن خلونا نجزأ إلى أهداف صغيرة ونطور شخصية أولادنا وفق هذه الأهداف إلى أن نوصل إلى هذا الطموح بعد 7 سنين، 10 سنين، 20 سنة. أما الآن أبي أنفذ كل اللي في ذهني وكل اللي في راسي، طبعا هذا مو صحيح. ولذلك شيء مهم جدا أنه أنا أميز الفروقات الفردية اللي في العائلة. الزوجة عندها إمكانيات وقدرات تختلف عن زوجها، والزوج يملك من الإمكانيات والقدرات غير زوجته، وكذلك الأولاد، 3-4 أولاد، كل واحد عنده إمكانيات وقدرات خاصة فيه. مو معقولة أروح أنا أتعامل معاهم كلهم كأن كلهم يملكون نفس الإمكانيات ونفس القدرات. فلابد أني أنا أراعي الفروق الفردية لكل عضو عامل موجود عندنا في العائلة. أما القاعدة الرابعة اللي تساهم في نجاح الخطة، وهي التقييم الدوري اللي احنا نسميه الفحص، وهذه قضية مهمة من قضايا اللي تساهم في نجاح الخطة. وأما القاعدة السادسة من قواعد نجاح الخطة، أنه الخطة تكون مكتوبة. يعني ما ينفع أنت ناقش وأنت باحث وبعدين كل واحد فينا حاط خطته براسه، وكل واحد فينا يناقش الثاني أنه إحنا ذاك اليوم تناقشنا وذاك اليوم قلنا، أنت شفيك ما تفهم، أنت ما تتذكر، أنت ما، ويصير خلاف ويصير حوار وأخذ وعطى، وعلى شيء ما في أي نتيجة ولا في أي إنجاز. الخطة لابد تكون مكتوبة وتكون واضحة وتصحح وتراجع، ما في مانع أي خطأ فيها ممكن أن يقيم. أما القاعدة السادسة وهي قاعدة مهمة جدا، ولذلك خصص لها فقرة كاملة، وهذه القاعدة لو بالفعل بتخطيط وأم تخطيط استثمروها صح وتعاملوا معاها صح راح تنجح خطتهم. ومن الآن أنا أعطيهم جارنتي على هذا الموضوع، وهي وجود الحوافز. شو اللي يشجعني أنا أنه ألتزم بخطتك؟ وش اللي يشجع زوجتي أنها تلتزم بخطتي؟ وش اللي يشجع الأولاد أنهم يلتزمون في الخطة هذه؟ أن تكون في حوافز تشجعنا أنه إحنا نلتزم في هذه الخطة، وبالتالي يكون لها أثر. ولذلك راح أطرح لكم مجموعة أفكار تنفع لأن تكون حافز تشجيعي يشجعنا كلنا كعائلة على تنفيذ ونجاح هذه الخطة. أولاً، الحافز الأول المدح والثناء. وهذه هي الفكرة الأولى من أفكار اللي تساعد في نجاح الخطة. لما نكتب هدف ويكون المخول في تنفيذ هذا الهدف تخطيط مثلا، ويا تخطيط ونفذ هذا الهدف أو نفذ 50% منه، لما تطلع مني كلمة أنت ممتاز أو عافية عليك أو ما شاء الله أنا ما كنت متوقع والله أنت تسوي بس طلعت بطل، أو لما الزوجة تنفذ جزء من الهدف أو هدف، تحتاج تسمع مدح، تحتاج تسمع ثناء. الإنسان كل ما مدحناه وأثنينا عليه كل ما زاد في العطاء وكل ما تحمس، وهذه قضية مهمة تساعد في نجاح الخطة. الفكرة الثانية، عمل حفل تكريم. ايش رايكم فيها؟ يعني مثلا الزوج حقق هذا الهدف ونفذ الوسائل، فتروح الزوجة تسوي لها حفلة في البيت، تقول حق الأولاد والبنات وأبوكم حقق هذا الهدف اللي احنا كتبناه كنا مع بعض في الخطة، واليوم بنسوي حفل تكريم للأبو. فالأبو طبعا يقعد على كرسي ويون الأولاد وي الولد الصغير ويلقي الكلمة، كلمة الافتتاحية لتكريم هذا الأبو، وتي الأم بعدين تقوم وتصافح الأبو وتعطي الهدية اللي هم خصصوها له. هذا الحفل قد يكون للأب، قد يكون هذا الحفل للأم، وقد يكون هذا الحفل للأولاد. مثل هالتصرف راح يحمس هذا الشخص في إنه بالفعل يلتزم بالخطة ويساهم في نجاحها وفي عطائه وفي إنتاجيته. أما الفكرة الثالثة، وهذه إحنا عاد وايد شطار فيها، المكافأة المالية، وهذا نوع من أنواع الحوافز، إنه أنا ابني أو بنتي كل ما حققت هدف أعطيتها مكافأة مالية، أو زوجتي كل ما حققت هدف أعطيتها مكافأة مالية. وأنا أعتقد هذا ما يحتاج شرح، وإحنا كلنا ما شاء الله قدوات فيه. أما الفكرة الرابعة فهي شهادة تقدير. شو المانع بعد نهاية 6 أشهر من تنفيذ الخطة أنه أكثر واحد حقق الأهداف نعطيه شهادة تقدير، وعليها امتياز، وعليها توقيع الأبو، وعليها توقيع الأم، وتوقيع باقي الإخوان، فيعلقها هذا الولد في غرفته ويتحمس كل ما شافها إلى تنفيذ الخطة وتشجيعه. أو شهادة تقدير تكتبها الزوجة لزوجها ويوقعون عليها الأولاد والزوجة وتقدم للأب، أو كذلك شهادة تقدير من الجميع للأم، كلها فقط علشان نوجد جو في العائلة بحيث أنهم يحبون التخطيط. على فكرة ترى التخطيط ممل، ترى ممل إنه يقعد واحد ويكتب الأفكار ويكتب الوسائل ويكتب النتائج، ترى قضية ما هي بسيطة، مو كل إنسان يحبها ولا كل إنسان يستصيغها. ولذلك إحنا قاعدين نساعد بعضنا بعض الآن في هالأفكار حتى تنجح الخطة العائلية. أما الفكرة الخامسة وهي تقديم خدمة له. شنو يعني؟ الزوج أو الزوجة إذا حققوا هدف نقدم لهم خدمات إضافية. واحد من الأولاد إذا حقق الهدف وأنتج نقدم له خدمة إضافية، قد هذه الخدمة هو يحبها، في مكان يحب يطلع له، في رحلة، في سفرة، في أي شيء هو يحبه إحنا نقدم له إياه كنوع من الحافز بمناسبة إنجازه لهذا الهدف وبمناسبة تفاديه للوسائل. أما الفكرة قبل الأخيرة وهي ترقية. أنا عجبني مرة واحد حضر عندي دورة، وهذا الشخص بعد ما انتهى قاعد يفكر، قال أنا الحين لو بحط خطة أدري زوجتي ما راح تلتزم فيها ولا أولادي، فراح ابتكر نظام، هذا طبعا إنسان مدرس، فراح ابتكر نظام النجوم. تعرفون المدرس ليه الطالب وحل الواجب شو يسوي؟ يحط له صح ويحط له يمه نجمة. هذا الإنسان ابتكر نظام النجوم، فحط مثل ورقة كبيرة في الصالة، وكل عضو في العائلة كتب له اسم وحط له جدول، وكل ما واحد فيهم حقق هدف من الأهداف اللي هو كاتبها راح حط نجمة، فصار سباق في العائلة منه أكثر واحد يحصل نجوم. طبعا هذه نوع من أنواع الترقية، وهناك أنواع كثيرة ممكن الإنسان يفكر فيها. وأما آخر وسيلة تساهم في نجاح الخطة وتعتبر أفضل حافز، وهي أني أجعل هذا العضو الموجود في الأسرة يشارك في اتخاذ القرار. بمعنى أنه الآن أجيب الولد أو البنت أو الأم أو الأب أو أي شخص نفذ الخطة ونجح في تنفيذها، ونقول والله إحنا اليوم ملتزمين في فلان، وين فلان بيروح إحنا كنا لازم نروح، فهو يكون صاحب القرار اللي كلنا نتبعه، فهذا يعطيه نوع من النشوة ونوع من الكبرياء، لأنه هو بالفعل أصبح إنسان قائد لأنه نجح في تنفيذ الخطة. يمكن بعضكم هو قاعد يسمعني يعتقد أنه بعض الأفكار هذه خيالية. أنا أقول له إذا أنت تعتقد أنها خيالية خلها على جنب وعطني أنت أفكار واقعية أكثر، ما نمنع. أنت مو مهم تلتزم في الأفكار اللي قاعد أطرحها، لكن المهم خلني أنا معك نتفق أن خلونا نفكر صح، وخلونا نحط خطة عائلية بالطريقة اللي أنتوا ترونها، لكن بالأخير إحنا متفقين كلنا إلى زيادة إنتاجية العائلة وتعاونهم مع بعض لتحقيق هدفهم الكبير وهو مرضاة الله تبارك وتعالى. خطة أم عمر. هذه أم عمر واحدة من اللي اشتركوا عندي في الدورات التدريبية، والدورة كانت تحت عنوان التخطيط العائلي. ومثل ما تكلمت معاكم الآن من خلال هذا البرنامج، كنت أتكلم مع مجموعة من النساء في التخطيط العائلي. أم عمر راحت البيت وقعدت تكتب خطتها، وظلت تكتب أفكارها الأولية مدة أسبوع أسبوعين وثلاث، وبعدين أرسلت لي هذه الأوراق عن طريق المراسلة، فعلقت عليها وأرسلت لها إلى أن انتهت خطتها. وكان هذا الكلام من سنة، والخطة اللي كتبتها أم عمر كان عمرها 5 سنوات، بمعنى أنها كانت تستشرف مستقبل 5 سنوات، ووضعت من ضمن أهدافها زوجها وأولادها وأمها وأبوها وأهلها. ورح نذكر الآن بعض الأفكار اللي طرحتها أم عمر في خطتها من باب الفائدة حتى تستفيدون منها، وإذا أعجبتكم أي فكرة هي طرحتها ممكن تتبنونها وتضعونها في خطتكم العائلية. أنا طبعا متعمد الآن أني راح أقرأ عليكم بعض الأفكار اللي كتبتها أم عمر، وهذه الأفكار اللي راح أقرأها ما هي في صيغتها النهائية، وإنما أول ورقة وصلتني من أم عمر، بمعنى أنه الكلام اللي راح أقول لكم إياه الآن في أحيانا خطأ، وراح أقول لكم الخطأ وين فيه. لكن نبدأ في الحلم والطموح، أي بمعنى الهدف الاستراتيجي العام لأم عمر. أم عمر طبعا عشان تعرفونها هي امرأة مثقفة وتتكلم أكثر من لغة، وهي أم عمر من الناس اللي درسوا في الخارج لكنها موجودة في واحدة من الدول الخليجية، وهذه يعني فكرة بسيطة عن أم عمر. فهدفها الاستراتيجي، الطموح، الحلم، رسالتها تقول أن أواكب نهضة التكنولوجيا والإدارة الحديثة والاستفادة منها في توعية الأسرة. وقالت من ضمن رسالتها وأن أزيد من استقرار أسرتي وتربية أطفالي ليكونوا فعالين ومنتجين في المجتمع. هذه الآن رسالتها، خلينا نشوف شلون قدرت تطلع من رسالتها أهدافها والوسائل. فراحت أم عمر وكتبت بالنسبة حق زوجها من ضمن الأهداف اللي هي تبي تحققها في زوجها، مثلا مساعدته ماديا من راتبي لمصاريف البيت بمبلغ محدد شهريا. شو رأيكم في صيغة هدفها؟ هل صح ولا غلط؟ احنا قلنا الهدف متى يكون هدف صحيح؟ إذا كان واقعي محدد يمكن قياسه. الآن هي تقول أنه أنا بساعد زوجي شهريا من راتبي لأن هي موظفة، هل هذا واقعي؟ نعم. طيب هل هو محدد؟ قالت نعم زوجي ومن راتبي. طيب هل يمكن قياسه؟ لا، لأنها ما حددت مبلغ معين هي راح تعطيه لزوجها شهريا لمصاريف البيت. إذن هذا أنا كان تعليقي حقيقة في الورقة الأولى اللي دزتها أم عمر. من ضمن الأهداف اللي هي كاتبتها للزوج الترويح عن نفس زوجي بالمزاح والمداعبة ومحاولة التقليل من الأسلوب الجاف والجاد يوميا. يبدو أن زوجها أبو عمر شخصية جادة، فهي حطت هذا الهدف حتى تكسر الروتين الموجود في البيت وتزيد من المزاح. من ضمن أهدافها لزوجها التخطيط لبناء منزل للعائلة والانتهاء منه خلال 5 سنوات على الطراز الإسلامي. لا، وحددت بعد أي طراز تبي أم عمر. لا، ودخلت بالفرش وفرشة على نفس الطراز. هذه مجموعة أفكار كتبتها أم عمر من أجل زوجها، بمعنى أنه هذه الأهداف اللي كتبتها لزوجها. طبعا أنا بعدين من ضمن المراسلة مع أم عمر اكتشفت أنه هالأهداف أم عمر كتبتها تدرون مع منو؟ مع زوجها، مع زوجها. ولذلك هذه خطوة مهمة جدا من خطوات نجاح الخطة، مثل ما قلنا المشاركة، مشاركة العائلية في مثل كتابة هذه الخطة. طبعا هي كاتبة 12 هدف لزوجها، أنا كل اللي قلت لكم منهم 3 أو 4 أهداف فقط علشان نستفيد من بعض الأفكار. نذكر لكم بعض الأهداف اللي ذكرتها لأولادها. مثال: إتقان أولادي القراءة باللغات الثلاث الفرنسية والإنجليزية والعربية في سن 10. طبعا يمكن بعضكم بالنسبة لهذا الهدف خيالي أو غير واقعي، لكن قلنا امساع من ضمن كلامنا كل أسرة تعرف قدراتها وتعرف إمكانياتها، وممكن كل إنسان فينا يكتب الأهداف وفق الفروق الفردية اللي عنده في العائلة والإمكانيات المتاحة الموجودة في هذه الأسرة. بالنسبة حق أم عمر، لما أنا سألتها السؤال قالت: لا والله أنا أقدر، وأقدر أعلم أولادي 3 لغات، ما عندي أي إشكال. قلت لها: خلاص توكلي على الله. الهدف الثاني اللي كتبته حق الأولاد: تعليم الأولاد السباحة في عام واحد عند عمهم فلان الفلان، بس أنا ما بيقول لكم شو اسم عمهم عشان لا تكشفون من هي أم عمر هذه. فهذا هدف تبي تعلم أولادها السباحة. من ضمن أهداف الخاصة في أولادها عمل حفلة لهم في نهاية حفظ كل جزء من القرآن وإهدائهم مبلغ من المال. شايفين شلون قاعدة ترجم أم عمر النقاط اللي طرحناها في هذا البرنامج إلى واقع عملي من خلال خطتها. حاطة هي بعض الأهداف لنفسها، على سبيل المثال الرياضة لمدة 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع. أم عمر حطت جزء من أهدافها أنها تلعب رياضة لمدة 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع، وكاتبة قراءة كتاب واحد في الشهر، هذا نوع من التنمية الثقافية للنفس، وكاتبة محاولة الاستغناء عن الزيوت جميعها في الطبخ إلا زيت الزيتون. طبعا كنت تستغربون من بعض الأهداف اللي كاتبتها أم عمر، لكن أنا أقول لكم الخطة العائلية اكتب فيها ما تشاء، اكتب فيها الشيء الكبير والشيء الصغير علشان الواحد فينا يراقب نفسه في هذه الخطة. صح، أخذناكم الآن جولة مع زوجها ومع أولادها ومع نفسها، خلونا نأخذ لكم جولة مع أمها وأبوها. من ضمن الأهداف اللي كتبتها لأمها: زيارة والدتي مرة واحدة بالأسبوع. الهدف الثاني: محادثة والدتي يوميا بالهاتف. خلنا نأخذ فكرة عن الأهداف اللي كتبتها لوالدها. طبعا هي لأمها كاتبة 6 أهداف، أنا ذكرت لكم 2. لأبوها كاتبة 11 هدف، أقول لكم واحد منهم: الدعاء لوالدي يوميا خلف كل صلاة، التصدق عنه شهريا كصدقة جارية. هذه جزء من الأهداف اللي كاتبتها أم عمر لأمها وأبوها، وحاطة هدف لجدها تقول: بر جدي وجدتي من أمي ومن أبي بذبح أضاحي لهم في كل عام مرة. وهذا هدف كتبته أم عمر ليش؟ علشان لما نروح حق قضية التوقيت وقضية الميزانية راح نفهم بعدين ليش أم عمر قاعد تكتب كل هالنقاط وكل هالتفاصيل حتى تقدر ميزانيتها ومصاريفها في السنة. وهذه كلها أمور حقيقة تشجع الخطة العائلية. من ضمن الأهداف اللي كتبتها أم عمر كتبت هدف لصديقاتها، وكتبت هدف للخدامة اللي عندها في البيت، وكتبت هدف لجيرانها، وكتبت هدف لمجتمعها. وهذه كلها أمور حقيقة مهمة جدا لما الإنسان يضع خطته العائلية. قاعدين تلاحظون أنه الخطة اللي كتبتها أم عمر هي خطة شخصية لها، وجزء من خطتها الشخصية دخلت العائلة، دخلت زوجها ودخلت أولادها، دخلت أمها وأبوها، لكن باقي الأمور أمور خاصة فيها. أنا أقول الخطة العائلية ممكن أي واحد أو أي وحدة يكتب ما يشاء، يبيها خطة شخصية، يبيها خطة للأسرة، لكن في النهاية خلونا نتعلم نكتب خطة، خطة ل500 سنة. لا تضحكون لا تضحكون، أنا أدري كلكم ضحكتم، تقول يا أبو محمد إحنا الواحد فينا عسى يحط خطة يوم، تتكلمنا عن 500 سنة. ما يخالف تحملوني اليوم، واعتبروا كلامي هذا شيء من الخيال أو شيء من عدم الواقعية، لكن سمعوني أنا عندي فكرة بقولها لكم، إذا اقتنعتوا فيها نشتغل مع بعض، وإذا ما اقتنعتوا فيها اعتبروها من باب الثقافة. شو رأيكم؟ نبدي؟ طيب، الواحد فينا، أنا أكلمك أنت يا أبو تخطيط وأنت يا أم تخطيط، كم سنة بتعيشين؟ وكم سنة أنت بتعيش؟ 50 60 70؟ شو رأيكم أعطيكم 100؟ هذه 100 من عندي، أدري حين كل واحد فيكم نفسه يقول كان زين، يلا ما يخالف هذه 100. طيب الواحد بعد الموت وين بيروح؟ عندنا محطات راح نمر فيها، هو احنا اول محطة نزلنا فيها الدنيا، وبعد الدنيا في محطات، في القبر وفي النفخ في الصور وفي البعث وفي محطات كثيرة راح نتناولها الآن بشيء من الإيجاز. فالإنسان لما يحط خطة لعائلته، يحط خطة لأمية سنة اللي هي حياته، ولا يحط خطة أبدية 500 سنة، 1000 سنة، 2000 سنة، 5000 سنة، شو رأيكم؟ هل الواحد يخطط لمحطة واحدة ولا يخطط للمحطات كلها اللي بمر عليها؟ طبعا جواب العاقل يقول لا والله، نخطط لكل المحطات. ولذلك أنا الآن راح أخذكم في سفرة، نسافر كنا مع بعض، يعني سفرة ما هي طويلة، يعني 3-4 فقرات خصصناها في هذا البرنامج من التخطيط العائلي، حتى نتكلم عن المحطات اللي راح نمر عليها بعد الوفاة بإذن الله. المحطة الأولى الدنيا اللي احنا فيها، خليكم معاي، ويريد تفتحون مذكرة تمارين خطط لعائلتك على صفحة خطة لأكثر من 500 سنة. المحطة الأولى الدنيا، شايفين معاي؟ خليكم معاي، شوف الصورة. المحطة الثانية القبر. المحطة الثالثة اللي راح نمر فيها كنا مع بعض، النفخ في الصور. المحطة الرابعة البعث. بعدين راح ندخل في أرض اسمها أرض المحشر. هذه أرض المحشر اللي العمر فيها راح يكون 50,000 سنة. أرض المحشر أول المحطات فيها الشفاعة، وبعدها وين راح نروح؟ محطة اسمها الحساب، وبعدها راح ندخل في محطة اسمها تطاير الصحف، وبعدها الميزان، وبعد الميزان الحوض، وبعد الحوض امتحان المؤمنين، وبعدها الصراط الموجود على النار، وبعد الصراط القنطرة، وبعد القنطرة الجنة اللي نتمنى إن شاء الله نكون كلنا نلتقي فيها بإذن الله. إذن هذه كلها محطات. لما نتكلم عن التخطيط العائلي، تشوفون الإنسان اللي يخطط ليوم أو لأسبوع أو لشهر راح يكون تخطيطه كامل ولا قاصر؟ ما في شك أنه هو قاصر. فلما يخطط بتخطيط للعائلة وأم تخطيط للعائلة، لازم يخططون للدنيا والآخرة، لازم يخططون للمحطة الأولى اللي هي محطة الدنيا، وللمحطات الباقية الموجودة، سواء كانت هذه الخطة العائلية للزوج أو للزوجة أو للأولاد. فإذا بعد النظرة لابد أن تتوفر من البداية. فمن الآن لما نقول والله تعال نرجع حق تمرين احلم وعينك مفتوحة، تذكرون هذا التمرين لما سويناه مع بعض؟ نقول لك الحين تعال احلم وخل عينك مفتوحة، لا تغمض عينك، احلم شنو الحلم اللي تبي تحققه أنت وزوجتك وأولادك. هل هذا الحلم تبي فقط للدنيا ولا تبي للدنيا والآخرة؟ فإذا أنت جمعت الدنيا والآخرة، أني نقول لك تعال طلع رسالتك من هذا الحلم، وبعدها طلع أهدافك من هذه الرسالة، وبعدها طلع وسائلك من هالأهداف، وبعدها حط الوقت وحط الميزانية. هذه كلها أمور لابد وتخطيط، وأم تخطيط ينتبهوا لها وهم يخططون للعائلة. مثل ما قلنا مرة ثانية، ما يمنع أن في البداية نحط خطة بأسبوع أو خطة بشهر علشان نتدرب على عملية التخطيط العائلي، وبعدها ممكن نحط خطة ل100 سنة، ممكن لأكثر من 500 سنة. أقول لكم شغلة صغيرة، تعرفون الوصية الموجودة عندنا في الشريعة الإسلامية؟ شنو هي فلسفة الوصية؟ إنه الشخص قبل لا يموت يكتب وصية. الوصية لمن؟ من حق الوصية؟ الوصية علشان أولاده أو علشان أصحابه يوصيهم. فممكن التخطيط العائلي بعد ما يشرف الإنسان على مشارف الموت ويكتب وصيته، يدبس الوصية مع خطة العائلية، فيصيرون أولاده وأولاد أولاده بعد الوفاة لما يقرون وصية أبوهم ويشوفون الخطة اللي هو كان كاتبها لمدة 500 سنة و1000 سنة، وخلونا نصير أحسن من اليابانيين بعد. بالتالي الكل راح ينفذ هذه الوصية وراح يلتزم في هذه الخطة. وإذا كان الإنسان فينا ذكي ممكن يخلي صدقته الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له من ضمن التخطيط العائلي، وبالتالي هو قاعد يضرب عصفورين بحجر وقاعد يستفيد حقيقة من العلم الحديث في علم التخطيط والإدارة، بالإضافة إلى تراثنا وشريعتنا، وبالتالي يكون جامع بين الخيرين فيحفظ مستقبله حتى بعد وفاته ويحفظ مستقبل أولاده من خلال التخطيط العائلي.